نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هناك سبب من الأسباب التي تؤدي إلى تنازع الناس وتؤدي إلى الحقد بينهم وتؤدي إلى الحسد وتؤدي إلى الضغينة وتؤدي إلى البغضاء وتؤدي إلى العدوان، حتى أنها ربما أدت إلى أن يقتل الإنسان الإنسان أو المسلم المسلمة. فمعنى ذلك أنها يمكن أن تؤدي إلى بلايا متعددة ومصائب كثيرة. هذا السبب لمجمل تلك المصائب ومجمل تلك المعاصي التي أشرت إليها في كلامي هو حب الدنيا. حب الدنيا جعل الناس يتنازعون، وحب الدنيا جعل الناس يتكالبون، وحب الدنيا جعل الناس يكذبون، وحب الدنيا جعل الناس يخادعون، وحب الدنيا جعل الناس يغشون، وحب الدنيا جعل الناس يرتشون، وحب الدنيا جعل الناس يأكلون أموال بعضهم بعضا بالباطل، وحب الدنيا أوصل الناس إلى قتل بعضهم بعضا، لأنها إذا أمسكت بالقلب وكانت هي الهدف الذي يتجه إليه قلب الإنسان ضحى من أجلها بكل شيء وبكل قيمة حتى يقدمها على دينه ويجعل هدفه أن يحصل على دنياه، أن يحصل على اللذات والشهوات والمشارب والمآكل والمناكع والبيوت والمراكب وغيرها. عندما يشعر بذلك يشعر بقوة وبراحة ويشعر بنوع من السعادة. نعم، هي سعادة خادعة لأنها سرعان ما تزول من بين يديه. ولو أن هذه الدنيا بقيت مع من قبلنا ما وصلت إلينا، وإلا فالأموال والأملاك وغيرها كانت في أيدي أناس قبلنا لكنهم انتزعهم الموت منها ولم يدخل مع أحد منهم في قبر ما علمنا أن عقارا أو مالا أو سيارات أو غيرها أدخلت في قبر الإنسان حتى تعينه بعد ذلك أو تساعده أو تكون عونا له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع أصحابه فمر بجدي ميت أسك. جدي ميت أسك يعني أذن قصيرة أو مقطوعة، والجدي إذا كانت أذنه قصيرة أو مقطوعة تقل قيمته حيا فكيف بميت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما لهم بعدما أمسك به، قال: أيحب أحدكم أن يكون له بدرهم؟ قالوا: لا أحد، يعني ما نحبه حيا فضلا عن ميتا، يعني كيف ونحن ربما لا يشتريه بدرهم وهو حي بسبب ما فيه من العيب، فكيف وهو ميت جيفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. فانظروا إلى قيمة الدنيا عند ربكم سبحانه وتعالى. وهذا كلام الصادق المصدوق، لا يغالي ولا يكذب صلى الله عليه وسلم، وإنما قوله حق وقوله صدق، إنما هو وحي يوحى يبلغ عن رب العزة تبارك وتعالى. هذه قيمة الدنيا في عند الله سبحانه وتعالى، أنها لا تساوي جاء جديا ميتا أفكا لا يساوي درهم لا يحب أحد الناس أن يأخذه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا الدنيا أهون عند الله من جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وهذا أيضا تقدير آخر، وانظروا إلى جناح البعوضة ما قيمته، ماذا يساوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أن بعض الناس ربما يتعجب يعني كيف يرزق الله عز وجل الكافر ويعطيه، وربما تجد الكفار أكثر أموالا وعددا من المؤمنين ومن المسلمين، وربما تجد المؤمن أو النبي فقيرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما طوى اليوم بعد اليوم من الجوع، ويمر الشهر كامل كما وصفت أمنا عائشة، فربما لا يشعل في بيت رسول الله نار، يعني لا يطبخون مدة شهر كامل، وإنما طعامهم الأسودان التمر والماء صلى الله عليه وسلم. وربما ربط الحجر على بطنه. وهذا بيان لقاعدة شرعية، أن الدنيا ليست دلالة على محبة الله عز وجل، أن إعطاء الدنيا ليست علامة على أن الله سبحانه وتعالى يحب فلانا، أو أن الحرمان من نعم الدنيا ليست دليلا على أن الله سبحانه وتعالى يبغض فلانا فيقال لو أن الله يحب لأعطاه، لأنه ليس هناك أحب إلى الله عز وجل من أنبيائه ورسله، ومع ذلك لم تكن لديهم الأموال الضخمة ولا المتاع ولا المراكب الفارهة، بل كان فرعون لديه الأموال وهامان وقارون وأبي بن خلف وغيرهم كانت لديهم الأموال. فهذا يدل على تلك القيمة. ولذلك عندما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. انظر إلى أسئلتهم كيف يسألون عن محبة الله عز وجل، إن حتى السؤال يدل على توجه الناس وتربيتهم. فتجد المؤمنين والمسلمين عندما كانت تربيتهم تربية صحيحة تجد دائما يسأل عن أسباب الجنة، عن أسباب محبة الله عز وجل، عن أسباب رضا الله، عن أسباب تجنب النار، لأن هذا كان اهتمامهم، كان مدار ذكرهم، كان مدار عنايتهم، كان هجيراهم. لكن عندما يكون الناس لا هم لهم إلا المتاع والدنيا فلن يسأل إلا عن السبيل إلى الحصول على المال الفلاني، أو السبيل على الحصول على كذا من الأموال والمشارب والمطاعم والمناكح وغيرها من متع الدنيا. لأن الإنسان إذا انشغل بشيء دار فكره وأسئلته، حتى منامه يتأثر بذلك. فتجد الإنسان عندما يكون الغالب عليه ذلك فتجده دائما يحلم بالأموال ويحلم بالحصول على كذا، بما هو يشعر بحرمانه منه في الدنيا، أو بتمنيه، أو بأنه نفسه تضمره ويحاول فيه، بينما عندما كان سعيهم للجنة وسعيهم للآخرة وسعيهم لإقامة الدين، فتجد حتى مناماتهم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يرى كذا، يرى الجنة، يرى النار، يرى، لأنه يرى أيضا مما يقارب توجهه وينظر ذلك. فلما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء، وهذا سؤال من أروع الأسئلة ومن أجملها، فجاء يسأله عن شيء إذا عمله يحبه الناس ويحبه الله عز وجل، وهذه لا شك منيا من الأمان التي يتمناها كل عاقل وكل مؤمن، أن يكون محبوبا عند الله عز وجل ومحبوبا عند الناس، فيضمن حسن دنيا وحسن آخرة. إذا أحب الناس إنسانا وأحب الله عز وجل ذلك الإنسان، لا شك أنه سيكون سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة. فأراد أن يجمع خيري الدنيا والآخرة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الطريق، فقال له: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. بين له اذهب في الدنيا يحبك الله، فبين طريقا إلى محبة الله عز وجل، لأن الإنسان إذا كان زاهدا في الدنيا فإنه يتوجه إلى الله ويقدم أوامره وما أمره به سبحانه وتعالى فيكون مقدما عنده، ولكن إذا كانت الدنيا هي المقدمة فيقدمها على أوامر الله عز وجل. إذا أمرته الدنيا بأمر ائتمر به سواء نهى عنه ربنا أو أمر به، إنما المقدم عنده، إنما المعبود عنده دنياه، كما أشار إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تنقش. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا كلام عجيب. هل يمكن أن يكون الإنسان عبدا للدرهم، عبدا للدينار، عبدا للخميصة والقطيفة؟ الخميصة والقطيفة أنواع من أنواع الأقمشة الجيدة التي كانت في أيامهم يعني غاية ما يتمنى الإنسان من الملابس الناعمة أو المرفهة. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد النبي حصر العبودية في ذلك، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بأن الإنسان إذا كانت تلك العناصر هي التي تحركه فمعناه كأنه يعبدها من دون الله عز وجل، لأن العبودية أساسا التأله هو غاية الحب وغاية الخوف. والإله سبحانه وتعالى هو الذي تأتمر بأمره، فإذا كنت مؤتمرا بأمر الدنيا أو أمر الشهوات أو أمر المتع أو غيرها فكأنها معبودك، فكأنها إلهك. حتى بعض الناس عندما يغالي في شيء يقول أنا أعبد كذا، عياذا بالله، حتى بعضهم ربما يبالغ أو يغالي في أمر النساء فيقول فلان يعبد فلانة. الناس تعرف ما معنى يعبدها، عياذا بالله تعالى، معناه أنه يأتمر بأمرها، وأنه كما نقول في المثل العامي أنه كالخاتم في إصبعها، فإذا بلغ الأمر به كذلك، فإذا أمرته ائتمر، وإذا نهته انتهى، وإن كان ذلك مخالفا لشرع الله عز وجل وللإله الحق سبحانه وتعالى فهو عبد لهذه المرأة. وكذلك إذا كانت الدنيا والشهوات هي التي تأمر الإنسان فيأتمر وتنهاه فينتهي فهو عبد أيضا لتلك الدنيا. ولذلك لابد هذا القلب الذي بين جوارحنا لابد له من معبود، فإن لم يكن الله عز وجل معبوده الحقيقي فإنه سيذهب في أوجية الباطل، سيعبد المال، سيعبد النساء، سيعبد الشهوات، سيعبد كذا، سيعبد كذا. لابد له الإنسان إخواني، لا يخلو إنسان في الدنيا على وجه الأرض من معبود يعبده يتوجه إليه قلبه ويتمنى رضاه ويأتمر بأمره وينتهي بنواهيه. فإذا كان القلب متوجها إلى الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل مولاه وهو معبوده وهو إلهه. وإذا كانت الدنيا هي التي تحركه، وكما قلنا بأن الدنيا لا يتصور بأنها جالسة على كرسي تأمر وتنهى، ولكن كيف تأمر الدنيا؟ بأن الإنسان في أموره وفي سيره في دنياه تقابله أمور تخالف شرع الله عز وجل وتعارض أمر الله عز وجل، فحينئذ سيظهر الأمر وسيظهر من يعبد. فإذا كان عابدا لله قدم أمر الله عز وجل، فإذا كانت الشهوة أو الدنيا أو المغالبة تدعوه إلى قتل فلان أو إلى سفك دم فلان أو إلى فعل كذا وهو يعلم أنه مخالف لله عز وجل ففعل ولم يهتم لله عز وجل لا بأمر ولا بنهي، فكأن هذه الدنيا هي التي تحكم عليه وهي التي تأمر له وهي التي يتعبد لها، في حين أنه ترك أوامر الله سبحانه وتعالى. ليس هناك معنى للعبودية إلا هذا، لأنه إذا كنت تدعي محبة فلان أنت تقول لفلان إني أحبك، فيأتي فلان يقول يا فلان افعل كذا، تقول لا لا أستطيع، يا فلان لا تفعل كذا، تقول لا أستطيع. يا فلان ساعدني في كذا، تقول لا أستطيع. يا فلان اصنع لي كذا، تقول لا أستطيع أو لا أفعل. في النهاية سيقول لك: ما معنى محبتك؟ إنها دعوة كاذبة. ولذلك عبودية الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، إن كلمة لا إله إلا الله تلك الكلمة القيمة، تلك الكلمة المباركة، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة أيها الإخوة جميع المسلمين يقولونها، بل والمنافقون أيضا يقولونها لا شك، لأن المنافق هو الذي أظهر الإسلام. فعبد الله بن أبي رأس المنافقين في أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول تلك الكلمة، لكنه مدار الأمر على اختبار الإنسان في تحقيق حقيقة هذه الكلمة. فالله عز وجل لم يتعبدنا بكلمة فارغة لا معنى لها، وإنما تعبدنا بتلك الكلمة التي لها معاني. ولذلك كان المشركون في الجاهلية يعرفون أن لها مقتضيات، وأن لها لوازم، وأن من تكلم بها لا بد أن يدفع لها ثمنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان يأبى منهم من أبى، ويقولون: ندع أصنامنا، نسفه أحلامنا، كذا كذا، يعلمون أن من مقتضيات أنه لا يصلح. لو كانت الكلمة أن يقولها وكفى كانوا صريحين مع أنفسهم ويعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مقتضى اللغة ومقتضى دعوة النبي، بأنه لن يدعوهم إلى مجرد الكلمة. لو كان الأمر مجرد كلمة لقالوها وارتاحوا من منازعة رسول الله والدخول، حتى دخلوا معه في عدة حروب وسقط منهم القتلى وكذا، كل ذلك وأنهم يأبون أن يقولوا تلك الكلمة المباركة، لا لصعوبتها على ألسنتهم أو لعدم قدرتهم بالتكلم بها، وإنما لأنهم كانوا يعرفون لوازمها وما تقتضي هذه الكلمة من أن معنى لا إله إلا الله أنه لا إله معبود بحق إلا الله، وأن جميع المعبودات الأخرى باطلة، وأن هذه الشهادة معناها أنه يضع إثما أو يؤكس على جميع المعبودات التي كان يعبدها، ومعنى ذلك أن هذه المعبودات أصبحت لا طاعة لها ولا عمل لها، فما كان يتقرب به إليها وما كان يتوسل به إليها من الأعمال كل ذلك تبع عدم الاعتراف بها، لأنه ما دام اعترف بأنها آلهة باطلة فكل الشغلات والأعمال التي كان يعملها من أجلها أصبحت باطلة، ويصبح العمل الوحيد أنه شهد لله وأصبح عبدا لله، وبالتالي كأنه يقول: يا ربنا هذه ناصيتي بيدك، فأمر في بما تريد وانهى بما تريد، فأنا عبد لك مطيع أو أنقاد لكلامك. وكذلك أن محمد رسول الله معناها شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه يوحى إليه، وأن كلامه الصدق، وأنه واجب عليك أن تتبعه. فهذا هو تحقيق هاتين الكلمتين أو هذه الكلمة المباركة، ومعنى عبودية الله عز وجل أن تنقاد لأمر الله عز وجل، وأن تقدم أمره على كل الأمور، وأن تنصاع لأوامره وأوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك من آمن بهذا تمسك بهذه الكلمة المباركة فرفعهم الله عز وجل بها، وأما الكفار فأبوا، وأما المنافقون فتزينوا بها في الدنيا ولهم عذاب أليم يوم القيامة. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا إله إلا هو رب العالمين خالق الخلق أجمعين، ونصلي ونسلم على النبي الأمين محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقضية الدنيا أيها الإخوة ينبغي أن يسأل كل إنسان نفسه: ما هدفك في هذه الدنيا؟ ما الذي تتمناه؟ لو سأل كل إنسان ما الذي تتمناه، هل سيجيب: أتمنى رفعة الدين، أتمنى إعلاء كلمة لا إله إلا الله، أتمنى أن ينتشر الإسلام في الأرض جميعا، أتمنى أن يرتفع الظلم عن المسلمين والمؤمنين، أتمنى أن تحقن دماء المسلمين، أتمنى أن ترتفع راية التوحيد، أتمنى أن يعم الإسلام جميع البلدان وأن يعرفه جميع الخلق، أتمنى أن يكون الناس جميعا عبيدا لله رب العالمين، موحدين لله عز وجل، لا يشركون بالله شيئا. هل هذه الأمنيات التي سيتمناها المسلم؟ أم أنه هذا ما الذي تتمنى أو أقصى شيء، أو ما الذي تعيش من أجله، أو ما الذي تبيت ليلا ونهارا تفكر فيه؟ فهذا سيقول بأنه يفكر في بيت، أن يكون له بيت، وهذا يتمنى سيارة، وهذا يتمنى زوجة، وهذا يتمنى ولد، وهذا يتمنى كذا. ستعرف أن الناس أصبحت وجهتهم التي تقودهم الدنيا، ولذلك إذا وقع تعارض بين الدنيا وبين أمر الله وجدت أن الدنيا مقدمة. لو كان أمر الله عز وجل مقدما ما وجدنا النزاع والتنازع والخلاف، ما وجدنا التضارب والتقاتل وسفك الدماء، ما وجدنا هذا كله، لأن السبب في ذلك هو طلب الدنيا. وإلا لو كانت الأطراف جميعا تطلب وجه الله عز وجل، وتطلب إعلاء كلمة الله عز وجل، وتطلب الحق لالتقوا، لأن دين الله عز وجل واحد والحق واحد. لو طلبت أنت الحق وطلبته أنا سنلتقي عنده ولن يقع التنازع، وإنما دائما يقع التنازع والتحاسد والتباغض والتقاتل وسفك الدم بسبب محبة الإنسان للدنيا وعشقه لها، وأنه يضحي بكل شيء من أجل المكانة، من أجل كذا، من أجل المنصب، من أجل المال، من أجل غير ذلك من شهوات الدنيا التي تزدهي القلوب وتلهي القلوب عن ربنا سبحانه وتعالى، مع علمنا جميعا بأنها فانية. وهذه كلمة تتردد في المجالس كلها، ما من مسلم وما من متكلم إلا ويقول بأن الدنيا فانية، لكن أعمالنا لا تدل على هذا الكلام، إنها كلمة تدلوقها. ولذلك يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه: ما وجدت حقا أشبه، أو ما وجدت يقينا أشبه بالشك من الموت، أي أنه يقين يعلمه كل إنسان، كل إنسان لا شك أنه دفن، من أصحابه أو من آبائه أو من أمهاته أو من أجداده أو من قرنائه، لا بد أنه ذهب بهم إلى القبر ووضعهم هناك، ويعلم أنهم لا يعودون إلى يوم البعث، يوم لقاء الله عز وجل. لكن الناس يكادون أن يكونوا أشبه بالشكات في هذا الأمر، لأنه لا يظهر في أعمالهم. لو كان الموت نصب أعيننا، ولو كانت الآخرة أمام أعيننا، ما وقع منا ما وقع. فلما يسفك الواحد منا دم الآخر وهو يعلم أنه سيأتي يوم القيامة يعلق، ويأتي يوم القيامة فيسأل عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وغيرها. كل إنسان سيسأل عما كان سببا فيه، وكل إنسان سيسأل عن عمله يوم القيامة. فلو كانت الآخرة نصب أعيننا، ولو كانت صورة القبر واضحة أمام أعيننا، ولو كان الموت يقينا عمليا في حياتنا، لكانت حياتنا سعيدة، لأننا لن نتعارك، لن نتشابك، لن كذا، لأنه سنقول في النهاية: علامة، علامة الخلف بينكم إلامة، وهذه الضجة الكبرى إلامة. يعني في النهاية ستقول في آخرة الأمر إيش؟ إيش آخر قبر؟ متر في متر، وهذه هي النهاية. إذا لن نأخذ شيئا، المسألة لا تستحق أن نتنازع على الدنيا، لأنها كما قلنا ستسلب منا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ذهب إلى قبره يعني معه ثلاثة أصحاب: معه المال، ومعه الأهل، ومعه عمله، ثلاثة أصدقاء. هؤلاء محيطون بالإنسان في حياته، لكن عندما تأتي وتدخل في حفرتك من ذا الذي سيدخل معك؟ أما المال فبمجرد خروج الروح ينتقل إلى الورثة، يقول مع السلامة، وأنت لم تدخل القبر بعد. بمجرد خروج الروح وأنت في مكانك أصبح هذا المال مال الورثة، لم يعد لك. ولذلك بعض السلف من الزهاد كان عند ميت وكانت عنده شمعة، لم تكن الكهرباء، فالرجل مات وهو جالس، هم يلقنونه الشهادة فمات، فهذا الرجل من ورعه أطفأ الشمعة، فقال من حوله كيف أطفأتها، الرجل قد مات يعني. وهذا أحوج ما يكون، بعض الناس يزيدون الشموع حول، خاصة النصارى وغيرهم، حول الميت، فقال من ورعه، لأن هذه أصبحت ملكا للوارث، أصبحت ملكا للوارث بمجرد ما خرجت الروح، حتى هذه الشمعة، حتى الملابس التي عليه، حتى السرير الذي ينام عليه لم يعد يملكه، وإنما انتقل مباشرة إلى الورثة الذين عينهم الله عز وجل. ثم يبقى الأهل حتى يغسلوه ويكفنوه ويضعونه في حفرته، هل سيقوم أحد منهم بالدخول معه مهما كان محبا له؟ إنها مجرد دموع، وستنتهي المسألة، وستجد المرأة بعد أيام، بعدما قضت العدة تزوجت غيره والأولاد عادوا في سيرتهم. بل وجدنا بعض الناس ممن مات أباؤهم ربما عرس بعدها بقليل أو بيسير فانتهى، من الذي دخل معه في كفنه؟ من الذي سيقف معه أمام الله عز وجل؟ عمله وهو الوحيد الذي لم يهتم به. تجد أهم، تجد اهتمام الإنسان بولده، وتجد اهتمام الإنسان بماله، ينميه ويفعل المحرمات من أجل تضخيم أمواله، ويضحي بكل شيء من أجل أولاده ومن أجل أن يترك لهم الأموال، لكنه لم يضحي من أجل العمل، تجد عمله نحيفا ضئيلا. ولذلك عندما يقف معه بين يدي الله لا يستطيع أن يدافع عنه، لا يستطيع أن ينطلق لسانه، لأنه لم يكن يدافع عنه في الدنيا ولم يكن يعتني به في الدنيا، ولذلك سيجد الخيبة والشنار. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان حريصا على آخرته. ولذلك كان من الأدعية المباركة، اللهم اجعل الآخرة، اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ همنا ولا غاية علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اجعل الآخرة همنا، اللهم اجعل الآخرة همنا يا رب العالمين، اللهم اجعل الآخرة همنا، ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا غاية همنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح أمورنا يا رب العالمين، واستر علينا، واحسن دماءنا يا رب العالمين، اللهم احسن دماء عبادك المؤمنين يا رب العالمين، اللهم احسن دماء عبادك المسلمين في جميع البقاع يا رب العالمين، اللهم ألف بين القلوب يا رب العالمين، اللهم اجمعهم على كلمة سواء ترضيك عنا يا رب العالمين، اللهم اجمعهم على كلمة سواء، اللهم اهدهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم اهدهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم اهدهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم ألف بين القلوب يا رب العالمين، واجمعهم على كلمة سواء ترضيك عنا يا رب العالمين، ويحقن بها دماء عبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك يا رب العالمين، اللهم مغفرتك، اللهم أنت الغفور فاغفر لنا، اللهم أنت الرحمن الرحيم فارحمنا، اللهم أنت السدير فاستر علينا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احقن دماء عبادك المسلمين في جميع البلدان يا رب العالمين، في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي المغرب وفي جميع البلدان العربية والإسلامية بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم إنهم أمة رسولك يا رب العالمين، فاحقن دماءهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم أمة محمد يا رب العالمين، كلها ولا تكن عليها يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم واحفظ أموالهم وصن أعراضهم وكن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. ورد المنافقين والخائنين، ردهم على أعقابهم، واضحهم بحولك وطولك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن ترحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين، واشف أمراضنا جميعا، واستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا مباركا، اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب العالمين. اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، ويا مجير المستجيرين أجبنا. اللهم أغثنا، اللهم أجبنا، اللهم ارحمنا، اللهم استر علينا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى بيوتنا مغفورا لنا، مرحومين بفضلك وكرمك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي.